وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولم يقل وأن المساجد لله. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولم يقل مشهدا. وقال أيضا في الحديث: صلاة الرجل في المسجد تقبل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة. وقال في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين.
في هذا الحديث قول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه قد يؤخذ منه أن الإنسان لا بد أن يبقى في مكان صلاته من أجل أن تصلي عليه الملائكة، وأنه لو قام إلى مكان آخر في المسجد لم يحصل له هذا الثواب. لكن قوله ما لم يحدث ولم يقل لا ما لم يقم منه، قد يقال إن المراد بمصلاه الذي صلى فيه عن المكان ليس مكان جلوسه بعينه، وهذا إن شاء الله هو اللائق بفضل الله ورحمته. فلو جاء الإنسان وصلى في مكانه ثم قام إلى ناحية المسجد ليقرأ أو ليحضر درسا أو ما أشبه ذلك، فإننا نرجو الله تبارك وتعالى أن لا يمنع الملائكة من الصلاة عليه والدعاء له. وقوله ما لم يحدث، هل المراد الحدث الحسي أو المراد الحدث المعنوي؟ فعلى الأول يكون المراد بالحدث هنا ما ينقض الوضوء أو ما يوجب الغسل، لأن الإنسان قد يفكر وفي مكان في المسجد وينزل فيكون هذا حدثا، وقد يفسد فيكون هذا حدثا. أو المراد الحدث المعنوي وهو المعصية، فعلى هذا التأويل يكون من اغتاب أحدا في مكانه في المسجد الذي ينتظر فيه الصلاة فإنه لا تصلي عليه الملائكة، لكن المعنى الأول أظهر أن المراد به الحدث الحسي وهو ما أوجب وضوءا أو غسلا. وربما يستدل بهذا على أن الحدث في المسجد يعني إخراج الريح حرام، لأنه ترتب عليه امتناع الملائكة عن الدعاء له، وهذا نوع من العقوبة، فهذا يقتضي أن يكون إخراج الريح في المسجد حراما، وهذا أقرب من قول من قال إنه مكروه، لأن بعض العلماء يقول إنه مكروه وقاسه على أكل البصل والثوم الذي يكون فيه الرائحة الكريهة. لكن أولا نمنع القياس لوجود نص ظاهره أن هذا عقوبة ولا عقوبة إلا على محرم. ثانيا أن نمنع من حكم الأصل، فنقول من أكل بصلا أو ثوما حرم عليه أن يدخل المسجد، وأي مانع يمنع من القول بالتحريم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك حتى قال: لا يقربن مساجدنا، وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة، وأذية الملائكة ليست بالأمر الهين. فالقول بتحريم دخول المسجد على آكل البصل ونحوه قول قوي يؤيده ظاهر السياق. والخلاصة أن الرجل إذا جلس ينتظر الصلاة بعد أن صلى ما كتب له فإنه في صلاة والملائكة تستغفر له إلا إذا أحدث. نعم.
وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها، ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا غير قبر نبي ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام، لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا، ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبينا أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لمسجد النبي صلى الله عليه
وقد لبس بعض القبوريين بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، وهذا من الأشياء المتشابهة التي يسلكها من في قلوبهم زيغ، وإلا فالأمر واضح، فالمسجد لم يبن على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر في المسجد، وإذا انتفى هذا انتفى الإشكال، ما دام المسجد لم يبنى على القبر والقبر لم يحدث في المسجد انتهى الإشكال ولم يرد إطلاقا. ولكن كما تعلمون أنهم لما أرادوا أن يزيدوا في المسجد على عهد الخلفاء بني أمية في آخر عام 90 رأوا أن هذه الجهة أيسر بالنسبة للزيادة، فزادوا المسجد من قبلها، وقالوا إن بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أحق ما يكون أن تدخل في المسجد، وكانت بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام كلها بحذاء بيت عائشة، وبقي بيت عائشة لأن فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ولا يمكن أن يهدم، فتبين بهذا أن القبر مستقل ببناية خاصة. وأيضا هذه البناية هل بنيت على القبر؟ لا، البناية السابقة، والصحابة رضي الله عنهم جعلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، فخافوا من ذلك وقالوا هو في بيتي أحمى له وأحرص.
وإنما واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستحمل قضاء، وتنازعوا عند السلام عليه، فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه. وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه، أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر
ويدعو لهم. نعم.
وله ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يحرمون من سفر.
الآن أنت فيما ثلاث تقوى: القول الأول أنه يستقبل القبر ويسلم ويصلي عليه، والقول الثاني أنه لا يستقبل القبر، يسلم ووجهه إلى القبلة. وليس هذا بغريب، فنحن الآن نسلم عليه ووجوهنا إلى غير القبر، إلى القبلة، حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه والقبر وراءنا. وهذا مذهب أبي حنيفة كما قرره أصحابه. الثالث أنه لا يستقبل هذا ولا هذا، ولكن يسلم وهو مار، يسلم وهو مار، ولهذا قال يسلم ويمضي ولا يقف. ولا شك أن المشروع أن يستقبله، هذا الذي يظهر لنا، يستقبل القبر ويسلم على رسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له وعلى أبي بكر وعمر ثم ينصرف ولا يقف للدعاء. نعم.
فقيل له وقال أيضا بالمقصود: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عندي عند قدم، أنا جل نصر عند قبر،
أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدون، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلوني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلوني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.
الله أكبر، هذا كلام فصل من الإمام مالك. إذا قدمت من سفر أو أردت أن تسافر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كحال المسلم في الدنيا، يسلم عند القدوم ويسلم عند السفر. وأما كونه كلما صلى فرضا جاء وسلم كما يظهر من فعل الناس اليوم فهذا ليس من السنة، بل ينبغي أن يبين للناس أن هذا إن لم يلحقهم به وزر فليس لهم فيه أجر، لأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذه كلمة من زمانه إلى اليوم تنطبق على كل زمان، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده، من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قدره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء، ومن يرخص منهم في ذك شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما
ترخص. طيب، يعني عندكم زين ما في شيء.
ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو مستقبلا القبلة أو مستدبر القبر إما مستدبر القبر وإما منحرفا عنه، وهو أن يستقبل القبلة ويدعو ولا يدعو مستقبل القبر. وهكذا المنقول عن سائر الأئمة: ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده. وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحقيقة يبين حقيقية الحكاية المأثورة.
عندنا حقيقة. ها؟ نعم. صالح سامي.
يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه، وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته
أدب ومدح وذم. الأدب في قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، والذم: إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، والمدح: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا إلهام من الله، التقسيم يأتي بكل سهولة. الله أكبر. نعم.
وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، فاستكان أبو جعفر
لها، فاستكان لها.
فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعوه أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبل واستشفع به فيشفعه الله. وقال:
يعني واستشفع به يشفعك الله. يشفعهم ما شاء النصر. نعم.
يشفعك الله. وقال الله تعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. الآية. فهذه الحكاية على هذا الوجه: إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنفي الثقة من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا. وذكر طائفة من أصحابه أنه يدعو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو.
في هذه الحكاية ما يوهم أشياء خطيرة. أولا قوله: وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، هذا يجب أن يحمل على الشفاعة العظمى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع في الخلق، ومنهم آدم وبنوه. وقول استشفع به قد توهم أن المعنى أنه يدعو الرسول أن يشفع له، فيقول: يا رسول الله اشفع لي. ولكن يجب أن يحمل أن على معنى أن تسأل الله أن يشفع لك، لأن المعنى الأول ينافي الإخلاص لله عز وجل، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ها؟ كيف؟ طيب ما في أحد يسأل، ما حد رفع يده. نعم. الآية، أي آية؟ أي نعم. أي وش فيها؟ ها؟ لا هذه ما يصح حملها على أنها المستقبل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وإذ هذه تدل على المضي. المعنى لو أنهم حصل منهم هذا الظلم جاءوا إليك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولا يمكن أن تكون له بعد موته، لأنه لم يقل إذا ظلموا أنفسهم بل قال إذ. وأيضا يقول واستغفر لهم الرسول، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يمكن أن يستغفر لأحد، لأنه انقطع عمله، كما قال هو عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. هذه تكون ضرورة، أما الذي ينام فهذا لا يرد لأنه يأتي بغير اختيار، لكن إذا كان يقضى فالقال هذه حاجة ضرورة، لأنه صار لأنه عارضها ما هو أقوى منها وهو وجوب البقاء في المسجد. نعم. لا، لأن هذه القبة لا شك أنها غلط، لا شك أنها غلط، ولا أحد يقره، يعني جميع العلماء لا يرون أنها جائزة، لكن قد يتخلفون عن هدمها لأسباب أخرى. نعم.
هم يحتجون بأن وجودها،
ولو احتجوا عندنا نصوص محكمة. نعم. اللي وراك. لا، يقال يوسع من يمين أو من شمال أو من خلف القبة. يضطر ينقل المسجد إلى مكان آخر ولا يشترون الأمكنة. نعم. يحيى. ايش؟ كما علمت من كلام مالك رحمه الله، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنهما فقال الناس من أهل الطائف، فقال لو كنتما من هذه يعني المدينة لأوجعتكما ضربا أو كلام هذا معناه. فأشك أن غض الصوت هناك لا شك أنه من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام. أين؟ نعم. إيش؟ ما أنت؟ أين؟ أتيت به؟ أي؟ كل ثلاث؟ زين. أجل معناها. وهذا هو الغالب في الرسول عليه الصلاة والسلام، الغالب أن يكلل الشيخ ثلاث مرات، لكن على كل حال ما دام هذا النقل أيضا الحمد لله.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا، وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ومستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء. ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو يسمي ذلك دعاء، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم. وكما قال في رواية ابن وهب عنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده. وقد تقدم قوله إنه يصلي عليه ويدعو له، ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فقول مالك
قوله عليه الصلاة والسلام ثم صلوا عليه فيه دليل على أنه لا يجب الجمع بين الصلاة والتسليم، ثم هو مطلق، ففيه دليل على أنه لا يجب أن نصلي كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في الصلاة، يعني بمعنى أنه يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه، وإن لم تقل وسلم، وإن لم تقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما زال العلماء رحمهم الله يفعلون هذا. وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره هذا في الصلاة، لأنهم قالوا كيف نقول إذا صلينا عليك في صلاتنا.
فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه معناه أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة
يشفع. أنا عندي فمعنى ثابتا عنه فمعنى ما في فاء
عندي في ألف نسخة
فمعنى
وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك. وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا قيل هل يجوز الاستشفاع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إن كان بفعل ما تحصل به الشفاعة فهو جائز، وإن كان بطلب الشفاعة منه فليس بجائز. لكن هل يكون كفرا؟ نقول ليس بكفر، لأنه لم يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل شيء كفعل الله، وإنما طلب من الرسول أن يشفع له عند الله، فلم يدع الرسول بمنزلة الله عز وجل، وحينئذ لا يكون كفرا لكنه يكون بدعة بلا شك ومحرما. إذن السؤال ورد عليك سؤال هل يستشفع للرسول عليه الصلاة والسلام؟
في تفصيل
إن كان المراد يستشفع به أن يفعل ما يكون سببا لشفاعته فهذا حق، وإن كان يطلب من الشفاعة فهذا لا يجوز. نعم.
وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم، يعني دعاه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فهذا الدعاء هو المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين، وهو الدعاء لهم، فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له بأبيه وأميه صلى الله عليه وسلم. وبها تتفق أقوال مالك.
وبهذا نصر وبهذا اكتبوها نسخة على الأقل. وبهذا تتفق أقوال مالك.
وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة. وأما الحكاية في
الذي أحبه هو الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، وكذلك دعاء الرسول. والذي كره أن تدعو لنفسك عند القبر كرهه مالك رحمه الله، لأن تخصيص مكان للدعاء بدون دليل أقل أحوال الكراهة. نعم.
وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره. وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا، وإنما يعرف مثلها وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعراق.
وشك فيها أنه لا يمكن صحة هذه الحكاية، وأنه كما قال الشيخ باطل. ثم إن الآية يقول الله فيها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، ولم يقل إذا ظلموا، والفرق بينهما ظاهر، لأن إذ لما مضى وإذا للمستقبل. والآية في سياق قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني حين ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وأيضا الرسول بعد موته لا يمكن أن يستغفر لأحد، لأنه انقطع عمل بموته، كما ثبت عنه هو صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، أو قال إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم انتفاع به، أو ولد صالح يدعو له.
بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت حاجة.
ورث علينا أن تكتب هذا، أن الله قد يجيب دعاه لقوة إخلاصه أو لضرورته أو ما أشبه ذلك، أو قد يكون فتنة أيضا. نعم.
وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، بل لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا، مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطأه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
بسط
أشار إليها في طاء وقد بسطت. والمقصود هنا أنه قد علم أن مالكا من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، فإنه مقيم بالمدينة يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم، ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعين، وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء، ويذكر أنه لم يفعله السلف. وقد أجلب الناس على عهد عمر رضي الله عنه فاستسقى بالعباس، ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو أنهم يتوسل.
هذا الأثر استدل به بعض أهل البدع وقالوا إنه توسل بالعباس نفسه، يعني قال نتوسل إليك بعم نبي، لكن هذا من باب التلبيس ومن باب اتباع المتشابه، لأن في غير الصحيح في الرواية قم يا عباس فادعو الله، وهذا تكميل للمعنى فقط، وإلا فكون يقول نستسقي إليك بنبينا من المعلوم أنهم يستسقون به يطلبون منه الدعاء، وليس المعنى أنهم يستسقون بشخص عليه الصلاة والسلام.
كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم، فيدعو لهم ويدعون معه كالإمام والمأمومين، من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق، كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق. ولما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به، ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين، والأفضل أن يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
في الواقع ما أشار إليها عندي أن يكونوا،
والأفضل أن يكون
صحيح صحيح.
والأفضل أن يكونوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استسقى معاوية
من ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه استسقى بالعباس، وإلا فلا شك أن في القوم من هو أفضل من العباس، عمر رضي الله عنه أفضل منه، ومع ذلك لم يستسق، فطلب من العباس أن يستسق. وكذلك أيضا لا بد إذا كان من أهل البيت أن يكون فيهم صلاح، لأن يعني بعض آل البيت من أفسق عباد الله، وإن كانوا مسلمين لكنهم فسقوا، يغترون بالنسب ويظنون أنهم لما قربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم النسب صاروا من المغفور لهم كأهل بدر، وهذا غلط. فأهل البيت إذا لم يكونوا من الصلحاء لا يستسقوا بهم في الدعاء.
وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يدك، فرفع يديه ودعا، ودعا الناس حتى أمطروا. ولم
إيش؟ نعم جاوب السؤال. كيف؟ ما هو جاء؟ نعم طيب اسأل.
سؤال
النبي عليه الصلاة والسلام: حرام وليس لي كفر. نعم. يعني
كفار
الجاهلية
كان فيهم
الصفة أنهم
يسألون
الأصنام
ومن
يدعون
الشفاعة
إلى
الله.
لا لا، يدعون هيا ويدعون لها ويعفون لها. ايش؟ ايش؟ اولا صحح هذا قبل ان تسال. ما لا هل النحو هو اكثر سيبويه ابو خضر رحمه الله. لا ان صح القصه هل صحيح ولا لا؟ ما صحيح. لا، لأنه طلب الشفاعة لا شك أنه جعل منزلته تحت منزلة الله، أليس كذلك؟ فلم يسوه بالله. أما هو يطلب الشفاعة ليس يريد أن يشفع الآن، يريد الشفاعة له يوم القيامة في وقته، وفي ذلك الوقت يتمكن منها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو الرسول يسلم، حتى إذا صلت عليه يسلم، حتى إذا سلمت عليه في أي مكان. نعم، ما هو على كل حال، ما هو مسلم هذا، إن الأصل عدم السماء، حتى أن الرسول أخبر بأن من سلم على شخص يعرفه في حياته رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. نعم. نعم، هو من البدعة على كل حال، وقد يكون شركا أصغر لأنه قد يتوصل من الناس الفاعل والسامع إلى أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء مباشرة، يقول: يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اهدني، وما أشبه ذلك. هذا لا شك أنه كفر، شركا أكبر. نعم،
أقرأ
شيء. ما تلمعه.
ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله
عليه وسلم. أنا عندي يقول: يا يزيد أزوج يديك، فزوج يديك.
عندي.
ها؟
قال في طاء: زوج فزوج، وهو تحريف.
تحريف؟
تحريف.
هو له وجه معنى أزوج يديك، يعني ضم بعضهم إلى بعض، لكن بعيد أن يكون هذا في هذا اللفظ. عندك ارفع يديك.
عندي ارفع يدك، فارفع يديك.
نعم، ايه والله يديك. نعم.
رد
إن يا خالد بس بقى سطر حساب دقيق يا خالد.
ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به. والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في سنن أبي داود.
والعلماء يعني معناها أن تكون السجود بعد السلام.
بعد السلام ولا قبل
السلام؟ هذا غلط. بعض الأئمة يقولون ما نسجد بعد السلام لألا نشوش. أما قبل السلام ما عرفت أحدا يخشى منها إلا إنسان يريد أن لا يقول الناس أنه نسي أو سهى. ولكن الذي نرى أن السنة تبين وأن يسجد بعد السلام ثم يقول لهم إذا انتهى يقول لهم هذا هو السنة ويبين لهم. ولذلك كان الناس ينكرون سجود السهو بعد السلام إنكارا شديدا.
من فضلك اقلب الشريط.